الحكيم.
أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حكيم على أثير راديو الكل. نبدأ معكم بآخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث أكدت شركة موديرنا الأمريكية أن لقاحها لمواجهة الفيروس في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وأظهرت النتائج الجديدة التي شملت أكثر من 30,000 مشارك أن اللقاح فعال بنسبة 100% في الوقاية من مخاطر لقاح كورونا الشديدة، وبنسبة 94% في الوقاية من المرض على نطاق أوسع. وتقول الشركة إن النتائج متسقة عبر مختلف الديموغرافيات بما في ذلك العمر والجنس والعرق، ولم يتم تحديد مخاوف جدية تتعلق بالسلامة، حيث اقتصرت الآثار الجانبية على آلام موقع الحقن والصداع والتعب. ولفتت الشركة إلى أنها بعد جمع بيانات السلامة المطلوبة لمدة شهرين ستتقدم بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص تسويق مشروط من وكالة الأدوية الأوروبية. أجرى باحثون من جامعة برشلونة دراسة شملت 35 مصابا بكورونا، أكدوا من خلالها وجود أعراض إضافية للإصابة بكورونا، ومنها إحساس غريب في الأنف وجفاف مفرط في الأنف، بالإضافة لإحساس دائم بوجود نضح أنفي قوي، وتترافق هذه الأعراض مع فقدان أو تراجع حاسة الشم وفقدان أو تراجع حاسة التذوق. وفي السياق أكد الباحثون أن وجود هذه الأعراض الأنفية يسهل التشخيص المبكر بالفيروس، وحسب موقع مايو كلينك فإن شلل الوجه المحيطي الحاد الذي يؤدي لضعف عضلات الوجه هو أحد أعراض الإصابة بكورونا، ويتحسن تدريجيا خلال أسابيع. وجد بحث أولي جديد أن الجهاز المناعي لجسم الإنسان يمكن أن يتذكر فيروس كورونا المستجد لمدة 8 أو 9 أشهر على الأقل، وربما لسنوات، مما قد يولد مناعة مكتسبة ضد الإصابة بالفيروس مجددا. ونشر فريق من الباحثين من أستراليا دراسة أولية الأسبوع الماضي تظهر أن جهاز المناعة يمكن أن يولد أجساما مضادة ضد فيروس كورونا لنحو 8 أشهر على أقل تقدير، وربما لفترة أطول وفقا لموقع The Conversation. وأظهر باحثون آخرون من الولايات المتحدة في دراسة أولية صدرت الأسبوع الماضي أن جهاز المناعة لدى الإنسان يمكن أن يولد خلايا تتذكر فيروس كورونا وتحاربه لغاية 6 أشهر على الأقل من بعد الإصابة. ومع ذلك يؤكد الموقع أن هذه النتائج لم تخضع لمراجعات موثوقة بعد، لذا يجب التعامل معها بحذر. في تطورات فيروس كورونا عالميا، وصل عدد وفيات هذا الوباء حول العالم حتى الآن إلى أكثر من 1,467,000، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 63,200,000 بحسب جامعة جونز هوبكنز، في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس حول العالم إلى أكثر من 40,500,000. وفي سوريا، حيث وصل عدد المصابين بالفيروس في شمال غرب سوريا إلى أكثر من 16,000، في حين وصل عدد الوفيات إلى 166، وبلغ عدد المتعافين 7,466 بحسب مختبر الترصد الوبائي التابع لوحدة تنسيق الدعم. أما في مناطق سيطرة النظام فارتفعت أعداد الإصابات إلى أكثر من 7,887، وبحسب وزارة الصحة التابعة للنظام وصل عدد الوفيات إلى 417. وفي مناطق شمال شرق سوريا، حيث ذكرت هيئة الصحة التابعة لما تسمى الإدارة الذاتية أن أعداد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 7,031 حالة، منها 195 حالة وفاة و 1,032 حالة شفاء. و وننتقل معكم مستمعينا إلى فقرتنا الثانية من برنامج حكيم، والتي سنتحدث فيها في هذه الحلقة عن مرض اللاشمانيا وتفاصيل هذا المرض وأساليب الوقاية منه. لينضم إلينا دكتور الصيدلاني جمال معروف، دكتور دولة في الصيدلة من فرنسا، متخصص في علم الطفيليات الجلدية، عبر الهاتف من عزاز شمالي حلب. أهلا بك دكتور جمال.
يا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، بشرفنا أنه نلتقي فيكم هيك، وعلى تكون الإفادة إن شاء الله على نصايحنا.
أهلا بك دكتور. دكتور، بداية لو ذكرت لنا ما هو مرض اللاشمانيا ولماذا يسمى بحبة حلب؟
اللاشمانيا ينجم داء اللاشمانيات الجلدية عن اختراق طفيليات أحادية الخلية إثر تعرض المصاب للدغة من حشرة أصغر من البعوضة. هذه الحشرة هي أنثى ذباب الرمل، هكذا تسمى. تعيش هذه الحشرة في الأماكن قليلة النظافة وقرب البحيرات ذات المياه الراكدة، وسميت حبة حلب نسبة إلى بحيرة في حلب ذات مياه راكدة اسمها عين التل، وتجمع حولها ما يكفي من الأوساخ لكي تترعرع هذه الحشرة وتنتشر في أغلب الأماكن الحلبية، وحاليا في شمال وشمال غرب سوريا وخاصة في المخيمات.
نعم، هل لهذا المرض أنواع؟ ما هي هذه الأنواع وأيها الأكثر انتشارا في شمال سوريا؟
في شمال سوريا لا يوجد غير اللاشمانيا الجلدية. يوجد أنواع خطيرة جدا وقاتلة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا اسمها الليشمانيا الحشوية، ويوجد أنواع أخرى في أفريقيا، لكن لحسن الحظ أنه لا يوجد غير الليشمانيا الجلدية في سوريا. هذا الذي لاحظناه من خلال ملاحظاتنا له.
نعم، ما هي الأعراض التي تنبئ بهذا المرض، وماذا يتوجب على المصاب فعله في حال ظهرت عليه الأعراض دكتور؟
نعم، كل لدغة الإنسان تضع الحشرة جرثومة الليشمانيا في جسم الإنسان، فممكن تشوف عند المريض حبة واحدة أو أكثر وأكثر وأكثر، فممكن يصل العدد إلى عشرات بل مئات الدغات، فكل لدغة تساوي حبة، وتنشط الحبة في آخر الليل بشكل عام، وتلدغ الأماكن المكشوفة من جسم الإنسان وهو نائم كالوجه واليدين والرجلين. تبدأ أعراض مرض بظهور كتلة صغيرة بحجم حبة العدس أو حبة الحمص الصغيرة، حمراء اللون في الجلد، وذلك خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى 4 أسابيع بعد التعرض للسعة البعوضة في مناطق الجلد المكشوفة، فكل حبة أو قرصة تدوم أكثر من أسبوعين نفكر تلقائيا بالليشمانيا، نرسلها إلى مخبر التحليل فيؤكد التشخيص. تكون نتيجة التشخيص التي نعتمد عليها بنسبة 50% تقريبا، لأنه بعد 3 أشهر من الإصابة نحصل على تحليل يعطي نتيجة سلبية، وذلك نتيجة انتانات ثانوية داخل الحبة.
دكتور، كيف يمكن الوقاية من هذا المرض؟
الوقاية تكون إذا كان منزلا فيجب وضع أجهزة ضد الحشرات وغربول منقول طبعا على النوافذ، وأجهزة ضد الحشرات وهي متوفرة بأنواع كثيرة، والأهم من ذلك وخاصة في المخيمات ينبغي رش المنطقة بالكامل بالمبيدات الحشرية وبشكل دوري، وخاصة الإسطبلات التي تحتوي على حيوانات منزلية وحيوانات بلد، لكن هكذا أمر يتطلب عمل منظماتي كبير جدا ومكلف جدا طبعا.
بالنسبة لطرق العلاج دكتور المتبعة لمرض اللاشمانيا، ما هي وهل هي متوفرة في المراكز الصحية في المناطق المحررة؟
هناك بالمناطق المحررة يوجد مركزين، يوجد مركز في سجو ومركز في عفرين في ريف عفرين، لكن يبدو أنه لا يوجد هناك أطباء مختصين بالجلدية فيما يخص بحبة الليشمانيا. بيتواصلوا معنا الشباب بالمراكز أنه إذا كان شغل معقد عليه هون نطلب بس أبري، نحن الأبرة غير متوفرة بالسوق، بتوفر فقط عن بالمركزين. تكون طرق العلاج بحقن حبة موضعيا ومرة واحدة أسبوعيا والشفاء كامل ولا يترك أثرا وليس له آثار جانبية. وهذه الطريقة اقتصادية جدا، في حال عدد الحبات أكثر من 10 حبات نعالج عن طريق الحقن العضلي فقط، والنتيجة تكون أيضا شفاء كامل. لكن هذه مكلفة ومؤلمة جدا ومؤذية للكبد ومؤذية للأمعاء. أما
نعم.
في حال إهمال المريض نفسه يصل قطر الحبة إلى 10 سنتيمترات وأكثر، لا يفيده في هذه الحالة سوى التراكيب الصيدلانية المحتوية على أملاح الأنتيمون. وهذه الطريقة نحن نتميز بها فقط، والشفاء كامل أيضا. يكتسب المريض مناعة من الإصابة مرة أخرى، أي أنه لا يصاب فيها إلا مرة واحدة، لكن لا يوجد هناك لقاح لهذا المرض. وكما قلنا فإن الوقاية من المرض إذا كان منزلا فيجب وضع أجهزة ضد الحشرات، وهي متوفرة بأنواع كثيرة، والأهم من ذلك وخاصة المخيمات ينبغي رش المنطقة بالكامل بالمبيدات الحشرية وبشكل دوري. والانتشار حاليا انتشار واسع جدا من شمال سوريا حاليا بأعزاز، بشرق أعزاز، وينتقل إلى غرب ومحيط أعزاز بالكامل. فنرجو أنه يكون هيك الوقاية على مستوى دولي وليست على مستوى فردي، رش الشوارع، رش الطبلات، رش الأماكن التي تتواجد فيها الحشرة.
يعني على مستوى الأفراد دكتور، يعني إذا كان هناك أي نصائح من قبلكم ترغب في توجيهها للأهالي وخصوصا القاطنين منهم في المخيمات؟
المخيمات إجباري بده يغطي تغطية لبس الجوارب وهو نائم، لبس قفازات إذا يمكن بالأيادي، لأن هي فقط بتصيب الأماكن المكشوفة، والوجه أكثر شيء ولا يمكن تغطيته، ولا يمكن مكافحة الحشرة بشكل وقائي أفضل شيء.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور الصيدلاني جمال معروف، دكتور دولة في الصيدلة من فرنسا، متخصص في علم الطفيليات الجلدية، كنت معنا عبر الهاتف من أعزاز شمالي حلب.
الله يبارك فيك، شكرا.
يشهد الأهالي في مخيم دير بلوط بجندارس في ريف عفرين واقعا طبيا سيئا لا يستطيعون من خلاله إسعاف حالاتهم المرضية وتلقي العلاج المناسب. نستمع للتفاصيل في هذا التقرير ونعود لنتابع معكم في هذا الموضوع.
يعاني القاطنون في مخيم دير بلوط بجندارس في ريف عفرين من ضعف القطاع الصحي فيه، وخصوصا بعد توقف النقطة الطبية التابعة لفريق ملهم التطوعي، والتي كانت قريبة منه منذ قرابة شهر ونصف عن العمل. وفي حديث خاص لراديو الكل يبين الناشط الإعلامي فادي شباط، وهو أحد القاطنين في المخيم، الوضع الراهن للقطاع الطبي للمخيم بالقول:
بمنتصف الشهر الماضي توقفت النقطة الطبية التابعة لفريق ملهم التطوعي، الأمر الذي فاقم من معاناة الأهالي، لا سيما وأن المخيم يبعد عن أقرب مدينة بنحو 10 كيلومتر، حيث بعد المخيم يفتقد للعديد من الخدمات الصحية أبرزها المعاينات والإسعافات الأولية وبعض الزمر الدوائية المجانية، بالإضافة لسيارتي إسعاف كانت تقل المرضى بشكل يومي إلى مستشفيات مدينتي عفرين وإدلب.
ويتحدث أهالي من المخيم التقاهم راديو الكل عن سوء الواقع الطبي الذي يعيشون فيه ومعاناتهم في حالة مرضية تحدث معهم.
أنا أم لطفلة مريضة مرض دائم، يعني شحنات كهرباء، يعني بدها علاج دائم، وعندي زوجي يعني مصاب من 10 سنين تقريبا، وهو بحاجة إنه يعني لا يعني للشغلات الطبية. هلا مثل هون عنا إحنا يعني إن شهرين موقفين الكادر الطبي عنا، صحيح يعني في هلا فوق مشفى، بس يعني ما في تقديم مثلا لا نقل سيارات لنقل المرضى، لا في علاج، كل ما نسأل كمان ما في علاج. مثلا هون كان الكادر الطبي الموجود يعني أدمنا كل شيء تقريبا، من سيارة من دواء، يعني من إحنا مو قدرتنا أنه نشتري أدوية.
أنا بنتي يعني فجأة فتت عم بدي أصلي، طلعت لقيت بنتي لوح القزاز شاخط إجرها عند من تحت، يعني ما لقي الدم لهذا، ما عرفت شو بدي أعمل، يعني لا في سيارة تنقلني، وكل المناطق عندنا المراكز الصحية بعيدة عننا، وأنا مرة ما فيني يعني أخذت بنتي أحسابي وكلفتني الروحة على عفرين والرجعة شي 30-35 ألف، يعني أنا شلتها من تم ولادي وحطيتها مشان هيك، وبنتي تعرضت 8 قطب ووصل الجرح عندها للعظم وصابها كسر. يعني
ولدت مرة بالمخيم، أقسم بالله العظيم اجي النسوان بحياتهن مو مشتغلات مو حضرات ولادة مرة، ولدت المرة بالخيمة أقسم بالله العظيم بدون أي يعني لا داية طب لا داية في عندنا بالمخيم ولا في عندنا فريق طبي بالمخيم. اثنين، احنا بالنسبة لنا كمخيم هون اليوم الوضع لا عندنا دواء لا عندنا سيارة اسعافية تسعف، احنا قاعدين بمخيم بيبعد عرفت شلون ما يقارب 7 كيلومتر عن جندير 7 كيلومتر عن أطمة، يعني عندنا حالات مستعجلة بشكل عام، عندنا في ناس معاها أمراض مزمنة.
يعني وقت كانت الطبية والله كانت موفرة على العالم، يعني احنا كمان صرنا 3 سنوات تقريبا إلا شوي بدير بلوط، عندي عمي كمان عنده التهاب رئوي، كانت الطبية يعني كتر الله خيرهم بالليل يجونا اسعاف اولي رذاذ اكسجين كمان، يعني كتر الله خيرهم، يعني ما عم نعرف ليش هيك سكروها والله العظيم ما عم نعرف.
وكان عشرة الاهالي في المخيم قد نظموا في وقت سابق وقفة احتجاجية للمطالبة بعودة نشاط النقطة الطبية التابعة لفريق ملهم التطوعي بعد أن توقفت عن العمل بقرار مدير الصحة في منطقة عملية غصن الزيتون.
وللحديث أكثر عن وضع القطاع الصحي في مخيم دير بلوط ينضم إلينا نوار السقال من قسم النقطة الطبية بمخيم دير بلوط والمحمدية عبر الهاتف من جندارس في ريف عفرين. أهلا بك أستاذ نوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيك.
وعليكم السلام أستاذ نوار، بداية لو وضعتنا في صورة الوضع الطبي في المخيم بشكل عام وما إذا كان متوفر في المخيم نقطة طبية أم لا؟
هلا بشكل عام نحن بمخيم دير بلوط ما يقارب مخيم دير بلوط المحمدية طبعا ما يقارب 2000 عائلة مهجرة، يقع المخيم في ريف حلب الشمالي بمدينة عفرين. طبعا اللي بيشرف على المخيم منظمة آفاد التركية، منذ شهر ونص تقريبا توقفت النقطة الطبية لمخيم دير بلوط التابعة لفريق ملهم التطوعي، وهذا الأمر أدى إلى معاناة كبيرة للأهالي لا سيما في فصل الشتاء ومع انتشار مرض الكورونا. يعني هلا نحن تقريبا صرنا شهر ونص بلا نقطة طبية، وطبعا المخيم يبعد عن أقرب مدينة تقريبا 10 كيلومتر،
يعني عن أقرب يعني نقطة طبية تقصد عن أقرب نقطة طبية
أو مدينة أو مدينة يعني مثل مدينة نعم. جندارس أو أطمة، نحن تقريبا 10 كيلومتر يعني المسافة بيناتنا. للأسف هلا نحن بالمخيم نفتقر من الخدمات، يعني نفتقر العديد من الخدمات الطبية والمعاناة وتأمين الأدوية اللازمة والإسعافات الأولية، وبالإضافة للسيارات الإسعاف اللي كانت تقوم بنقل المرضى اللي تابعة طبعا لفريق ملهم كمان توقفت، كانت في سيارتين نقل مرضى، سيارة إسعافية وسيارة للحالات الباردة، كانت تقوم نقطة طبية بتقديم أدوية للأمراض المزمنة 100 شخص تقريبا بشكل دوري كل شهر، وتستقبل يوميا بين 40-50 شخص مراجع، وكانت سيارة نقل المرضى تنقل المرضى من تقريبا عنا 200-250 مريض كل شهر المشافي البعيدة.
ما هي أبرز الحالات المرضية التي تسجل في المخيم حاليا؟ هل تلحظون ازديادا في تسجيل الأمراض في فصل الشتاء نظرا لانخفاض درجات الحرارة؟
طبعا أكيد، وبخصوصا الأطفال وعنا حالات ولادة كتير عنا بالمخيم، حالات الولادة بشكل طبعا كان يوميا نحن عنا حالة أو حالتين أقل شيء بمخيم دير بلوط المحمدية، وطبعا في المناطق المجاورة عندك ملة خليل ومناطق ضيعة دير بلوط المحمدية كمان كانوا عم يستفادوا من النقطة الطبية التابعة لفريق ملهم، وفي عنا زيادة أمراض الزكام، وللأسف عنا حالتين 12 حالة تقريبا كورونا بهذا الشهر. للأسف صار في تخوف كبير بين الأهالي لموضوع الكورونا، انه ما في اي نقطة طبية عم تخدم او حدا من المنظمات الإغاثية او الطبية عم تقدم اي شيء مثلا يعني لموضوع الكورونا مثلا معقمات نعم. او اي شيء يقي هذا المرض.
نعم، لو ذكرت لنا استاذ نوار ابرز الاحتياجات للقطاع الصحي في مخيمكم ربما تكون أبرز شيء هو وجود نقطة طبية، لكن أيضا إذا ما كان هناك أي شيء إضافي يحتاجها الأهالي لتساعدهم في الوقاية من الأمراض.
طبعا أول شغلة وهي الأهم وجود نقطة طبية، كان النقطة الطبية كانت 24 ساعة، هلأ ما عندنا النقطة الطبية الموجودة بمخيم المحمدية، في عيادة لكن للأسف ما في طبيب مختص وما في أدوية إنه صرف أدوية، وللأسف كمان ما في وسيلة نقل إسعافية للمرضى، يعني هون عم أي حالة إسعافية بأي لحظة عم تصير عم نتلبك كتير، يعني للأسف إنه ما في وسيلة نقل، ومثل ما قلت لك بتبعد المدينة عنا أقل شيء 10 كيلومتر، والوضع المأساوي يعني بتعرف المادي للناس هون ما خرج إنه مثلاً للأسف إنه يعني يستأجروا سيارة ويروحوا على المشافي، فتسكير النقطة الطبية للأسف كارثة، كارثة للمخيم والأهالي بشكل عام. نحن هون بحاجة لنقطة طبية فوري، إنه ونناشد العالم كتير، هون عنا المخيم يوميا عم يطلعوا اعتصامات، يوميا عم بيناشدوا المنظمات الغاثية أي أحد من المسؤولين إنه نقطة طبية أمر كتير ضروري، فتح نقطة طبية لازم ضروري وبأي يعني بأقرب وقت ممكن إن شاء الله.
نعم، أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم، الأستاذ نوار السقال من قسم النقطة الطبية بمخيم دير بلوط والمحمدية، كنت معنا عبر الهاتف من جندارس في ريف عفرين.
الله يعطيكم ألف عافية.
يتطلب الحفاظ على الصحة العقلية كما الحفاظ على الصحة البدنية أمورا شتى تتمثل في تنشيط المهارات العقلية وتحفيزها والعمل على رفع كفاءاتها من خلال ممارسة أنشطة وقائية تحافظ على فعاليات العقل وتحميه من آفات النسيان وقلة التركيز. نستمع لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في التقرير الآتي.
تعتبر الذاكرة إحدى المهارات العقلية التي تخضع للتنمية والتمرين، ويحتاج الحفاظ على نشاطها أنشطة محفزة تعزز الذاكرة وترفع من كفاءتها، حيث تعمل هذه الأنشطة على تنشيط الذاكرة للوقاية من النسيان. ومن هذه الأنشطة تعلم العزف على آلة موسيقية وحل الكلمات المتقاطعة وممارسة الأنشطة الاجتماعية، حيث يساعد التفاعل الاجتماعي على الحد من التوتر النفسي والاكتئاب اللذين يؤديان لفقدان الذاكرة. كما أن التنظيم يعد عاملاً أساسياً في الحفاظ على نشاط الذاكرة، فالفوضى تزيد من احتمال النسيان. وفي سبيل الحفاظ على ذاكرة نشيطة يجب نيل قسط كاف من النوم لا يقل عن 8 ساعات يومياً، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي وتناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك وشرب المياه بكثرة. كل ذلك يساهم في الحفاظ على صحة الذاكرة. وحسب موقع بولد سكاي المعني بالصحة، فإن الجوز والسبانخ والشوكولات الداكنة والبنجر أي الشوندر والبروكولي وصفار البيض جميعها مأكولات تقوي الذاكرة وتعمل على تحسين التركيز ووظائف الدماغ. كما أن البرتقال يحمي من التدهور العقلي، ويساعد على ذلك أيضا الشاي الأخضر والقهوة. ومن العوامل التي تساهم في تحفيز الذاكرة ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية التي تزيد من تدفق الدم للدماغ، وممارسة التأمل ولعب ألعاب الذكاء واستخدام الذاكرة البصرية.
إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم. كنا معكم في الإعداد والتقديم أنا عمر نور وبتول الحكيم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد. أطيب التحيات لكم، دمتم بعافية وخير، وإلى اللقاء.